عليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
وصل كان الكلام فيما مضى حول مسألة التعارض وتعريف التعارض وفهم حقيقة التعارض المصطلح عليه في كتب علم الأصول، تمهيدا لبيان أحكام التعارض. قال الماتن بن بدوان عند تحت عنوان ما هو التعارض المصطلح، بين الماتن رضوان الله تعالى عليه أن حقيقة التعارض عبارة عن تعارض أو تنافي مدلولي الدليلين، وبينا أن المقصود من هذه العبارة وإيقاع أو بيان أن التعارض هو عبارة عن تناف بين دلالة الدليلين على الجعل. فإذا كان هناك دليلان وكل دليل يحكي جعلا ما، فالتنافي باعتبار الحكاية عن هذين الجعلين نسميه تعارض. ولذلك لا يكون هناك تعارض على مستوى عالم الفعلية، ولا يكون هناك تعارض على مستوى عالم الامتثال والخارجي، على خارج امتحاض الواقع الخارجي. وأيضا ذكرنا في الجلسات السابقة أنه هذا التعارض إنما يكون بين دليلين ظنيين. لسه هلأ دليلين ظنيين طارة يكون يمكن الجمع العرفي بينهما فنسميه تعارض غير مستقر، وتارة لا يمكن الجمع بينهما عرفا فنسميه بالتعارض المستقر. وقلنا بأن الجمع التبرعي وجوده كعدمه، وأنه لن يؤثر شيئا باعتبار أنه لن يرفع التنافي العرفي حقيقة. بعد ما انتهينا من هذا البحث المفصل فيما مضى في جلسات متعددة، وصل بنا الكلام إلى هذا البحث الجديد، وهو لبيان تأكيد فكرة الفرق بين التعارض ومسألة الورود. الورود اصطلاح أصولي، يقال بأن أول من ذكره وأدخله رسميا إلى علم الأصول هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ويقصدون من اصطلاح الورود حيث يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم الآخر حقيقة، لكن لا ينفيه حقيقة تكوينا بلحاظ العالم الخارج، بل ببركة التعبد. وبيانه أن هناك مصطلحان متقاربان، واحد اسمه التخصص والآخر اسمه الورود. بعض الأحيان نقول هذا خرج بالورود، وبعض الأحيان نقول هذا خرج بالتخصص. مقصودنا عندما نقول هذا خارج بالتخصص يعني هذا تكوينا ليس داخلا تحت العنوان. عندما تقول أكرم العالم، فزيد الجاهل خارج تخصصا، لأن زيد جاهل لا يحتاج لا إلى شارع ولا إلى تعبد شرعي ولا إلى ما يحزنون. هو نفس زيد بما أنه جاهل لا يكون مشمولا لدليل الحكم. عندما أقول لك أشرب الماء فشربك للبن يكون خارج تخصصا باعتبار أن اللبن ليس ماء. عندما أقول لك صلي فالصوم خارج تخصصا باعتبار أن الصوم غير الصلاة. هذا من سمي الخروج التخصصي، يعني أن يخرج شيء من موضوع الحكم من دون أي تصرف شرعي، من دون أي تدخل شرعي، بل هو نفسه خارج بلحاظ عالم التكوين، من سمي الخروج التخصصي. أما الورود فهو خروج حقيقي، لكن هناك عناية من الشارع لهذا الخروج الحقيقي. عندما يقول عقلك ويحكم عقلك بقبح العقاب بلا بيان، وافترضوا أنه أنتم مثل عقلاتي، فهمتم من هذا الحديث أنه قبح، فهمتم من هذا الإدراك العقلي أن قبح العقاب بلا حجة، فكلما لم يكن هناك حجة يقبح العقاب. واستفدت ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول إرشاد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا حجة، باعتبار أن الرسول مثال للحجة، فإذا هناك إدراك عقلي يقول قبح العقاب بلا حجة. عندما يأتي الدليل خبر الواحد ويقول خبر الواحد حجة، فما دل عليه خبر الواحد هل خرج عن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ نعم خرج عن موردها، باعتبار أن ما دل عليه خبر الواحد صار هو حجة لقيام الدليل على حجية خبر الواحد. لكن سؤال، هل كان هذا الخروج خروج حقيقي أو لا؟ هل مورد الخبر الواحد الحجة خارج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان حقيقة أو لا؟ تقول نعم خرج حقيقة، لأن خبر الواحد حجة حقيقة. لكن سؤال آخر، هل خروجه حقيقة باعتبار العالم التكوين وعالم الخارج، أو خروجه حقيقة باعتبار أن الشارع جعله حجة؟ لا، ما تستطيع أن تقول خروج مورد خبر الواحد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان خروج حقيقي تكويني، بل هذا خروج حقيقي تعبدي، يعني ببركة التعبد خرج عن مورد القاعدة، بخلافه في مورد التخصص. فإن في مورد التخصص عندما تقول أكرم العالم خروج زيدان، واحد الجاهل خارج لوحده حتى لو لم يكن هناك شارع يخرج زيد، بخلافه في مورد ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. لولا تعبد الشارع بحجية الخبر لكان خبر زرارة وجوده كعدمه، يبقى العقل حاكما بقبح العقاب بلا بيان. الذي جعل خبر زرارة حجة وخرج عن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو دليل حجية خبر الواحد. هذا من سمي ماذا؟ بالاصطلاح عبارتين، خروج حقيقي بالتعبد، أما التخصص خروج حقيقي تكوينا. فالورود هذه حقيقة الورود وفرقها عن التخصص. طبعا هذا الورود هو الورود النافي، في عندنا شيء اسمه ورود مثبت، يعني يثبت يدخل موضوعا، مثل مثلا أنه كل ما كان حجة فهو منجز، عندما يقوم الدليل خبر الواحد ويقول حجة فدخل وجد فرد جديد للحجة، فأنت تستطيع أن تنظر إليه باعتبار نفيه موضوع حكم وباعتباره أنه أدخل شيئا آخر فعلا. هذه هي خلاصة ما نريد بيانه توضيحا للورود الذي تقدم معكم سابقا، لا سيما إذا كنتم قد درستم أصول المظفر فعلا. إذا عرفتم هذه النقطة فنقول بأن الفرق بين الورود والتخصص، عفوا الورود والتعارض، صار واضحا باعتبار أنه في الورود، الورود إذا كان يثبت فردا جديدا فليس هناك تناف بين الوارد والمورود عليه، أما إذا كان ينفي شيئا مثل مثلا عند قبح العقاب بلا بيان إجا خبر الواحد نفى أنه ماذا؟ أن يكون مورد الخبر لا بيان عليه، بل ما دل عليه الخبر بيان، فالخبر بيان شرعا، فحينئذ قبح العقاب بلا بيان خرج، هل هناك تناف بين الجعلين أو لا؟ نقول ما في تناف بين الجعلين، واحد يحكي لنا يقول لنا خبر الواحد حجة، والثاني يقول لنا يقبح العقاب بلا بيان، خطابان غير متنافيين، لكن على مستوى المجعول على مستوى الفعلية يكون أحدهما متقدما على الآخر، لأن أحدهما ينفي موضوع الآخر فعلا. ومن هنا لا علاقة بين باب الورود وباب التعارض. هلا حتتوضح أكثر المسألة عند طرح ماذا؟ عند طرح الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المازن رحمة الله تعالى عليه. حتى أذكر هذه الأمثلة الثلاثة وركزوا معانا بس حتى تتضح المسائل أكثر إن شاء الله تعالى. يقول الماتن بأنه قبل ما نذكر هذه بس واضح الفكرة إجمالا إلى هنا، أو أقرأ عبارة أو شيء معين شو؟
لا واضح بشكل عام، واضح شيخنا.
طيب خليني أقرأ العبارة حتى نوصل بعدين للتقسيم الثلاثي للماتن لعله بتوضح أكثر المسائل. قال الماتن: على ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من الموضوع، لأنه عندما تقول خبر الواحد حجة أوجدت فردا جديدا للموضوع، اللي هو عبارة عن ماذا؟ فرد جديد من الحجة، فخبر الواحد حجة أوجد فردا جديدا للموضوع، أو نافيا في مورده حقيقةً. لموضوع ذلك الدليل. أما في الأول فواضح، يعني ليش في عادي، أما الأول فواضح يعني لماذا هناك فرق بين التعارض والورود، لأنه إذا كان الأول هو عبارة عن إدخال شيء جديد فما في تنافي بينهما، أنت عم تحكي عن 10 وأنا أدخل لك واحد 11. وأما الثاني في الثاني عند النفي، فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين، فالدليل الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما، يعني على مستوى الجعل ما في مشكلة، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لأنه ناف لموضوع الجعل الآخر. خلينا نوضح لها العبارة بمثال، وإن كان سوف يكون هناك تكرار، أنا خايف من التكرار بس لا بأس بالتكرار في المقام باعتبار أنه له نكتته. افترضوا أنه عندي دليل يقول لماذا أوفي بالعقود، دليل يقول أوفي بالعقود، فعقد الإجارة لازم لابد من الوفاء به، هذا دليل. لكن أدلة الإجارة ماذا تقول؟ تقول يجب عليك الوفاء بالإجارة إن لم تكن إجارة على محرم، هذا الدليل. فإذا هناك لفظ يقول أو في بالإجارة إن لم تكن إجارة على محرم، هذا الدليل الأول، فيكشف عن الجعل وأن عند الله تعالى هناك جعل يأمر بالوفاء بالإجارة إن لم يكن هناك إجارة على محرم. وعندي دليل آخر ماذا يقول؟ يقول يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد، يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد. سؤال، هل هناك تناف بين هذين الدليلين أو لا؟ بين مدلولي الدليلين ما في تناف، بين ما في أي تنافي. واحد عم بيقول لك، عم بيطلب منك أن تفي بالإجارة إذا لم تكن إجارة على محرم، والثاني يقول لك يحرم على المجنب المكث في المسجد أو الدخول إلى المسجد. يعني في دليل ينهى عن المكث في المسجد ودليل آخر يأمر بالوفاء بالإجارة إن لم تكن إجارة على محرم. لكن لو استأجرت شخصا، لو استأجرت شخصا على كنس المسجد، لو استأجرت شخصا على كنس المسجد ما وهو مجنب كان، ماذا تفعل؟ ماذا نقدم؟ هل يقع التنافي بين الدليلين أو لا؟
يقع التنافي.
لا يقع التنافي، أحسنت، لا يقع التنافي. ليش لا يقع التنافي؟ أحسنت، لماذا لا يقع؟ لا ما في تزاحم، لا 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 لا، شو تزاحم؟ ما في تزاحم ولا بن يحزنون. أحسنتم مولانا بارك الله، لا يقع التنافي ولا يقع التزاحم، بارك الله بكم. لماذا لا يقع لا تنافي ولا تزاحم؟ لأن الدليل الأول غاية ما قاله ماذا؟ قاله في بالإجارة إن لم تكن على محرم، هذا محرم ولا مو محرم؟ هذا محرم، لأن إجارة الجنب لكنس المسجد محرم، فحينئذ بما أنه محرم فيرتفع موضوع ماذا؟ يرتفع موضوع الوفاء بالإجارة، فيكون فتكون فعلية حرمة دخول هذا المستأجر إلى المسجد هي رافعة لماذا؟ لموضوع الدخول، موضوع وجوب الوفاء بالإجارة. ما في أي تنافي بين الدليلين ولا مكان أصلا في هذا المكان، لا يكون هذا المجنب إلا مخاطبا بتكليف واحد، وهذا التكليف الواحد عبارة عن ماذا؟ يحرم المكس في المسجد. تقول لي والإجارة؟ أقول لك ارتفع موضوعها، ما أنت فرضت أن موضوعها ماذا؟ في بالإجارة إن لم تكن إجارة على المحرم، وهذا محرم، فارتفع موضوع الوفاء بالإجارة. هذا هو الورود، ما في تنافي بين الدليلين بالمرة، وفي تنافي بين الدليلين، في حكم تحقق موضوعه وحكم آخر ارتفع موضوعه. فعلى مستوى الجعل لا تنافي، على مستوى الامتثال لا تنافي، بل ارتفاع للفعلية ببركة فعلية الحكم الآخر. هذا العام بيأكد عليه الماتن عندما قال أما في الثاني لأن التنافي إنما هو، أنا دائما بالحياة بس بدك تشرح مطلب تذكر الأمثلة بالأول بعدين تذكر عباراتك الصعبة المعقدة. أنا مشكلتي مع المطلب أنه هنا ذكر المطلب كما هو اتكالا على أنه أنتم مستحضرين مطلب الحلقة الثانية كما هو. مين مستحضره يعني منكم؟ يعني في واحد ما قارئ الحلقة الثانية يمكن، أو ما وصل لهنا بالحلقة الثانية. أما في السن ما بحكي عنك، ما بحكي عنك، تزعلش
ما خاصك شك حسن، أنت ما نفسك.
أما في الثاني فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين. عرفت العبارة شو معناتها صارت؟
نعم نعم، ولو من أي كلمة أخذنيها.
فالدليلان الوارد، مين الوارد؟ يحرم المكس في المسجد. مين المورود؟ اللي هو عبارة عن في بالإجارة إن لم تكن على محرم. كلاهما حجة في إثبات مفادهما اللي هو الجعل، وتكون فعلية دائما. فعلية كم فعلية عندك بالخارج؟ فعلية واحدة، فعليتان، فعلية واحدة دائما لما فات دليل الوارد. أما المورود فلا فعلية له، لأنه من لأنه يا أخي أنت تتعلم عليه هالبرنامج هذا عم تحكي وكذا. أحسنت، دائما لما فات الوارد، لأنه يعني الدليل الوارد نافل لموضوع المجعول في الدليل الآخر. سيد إبراهيم واضح لماذا لم نقل في تزاحم؟
واضحت، بس أنا اللي مبين أنه في تحقيق للموضوع الآخر، مش إذا كان مقيدا.
ما ذاك مقيد بالعدم، فأنت نفيته موضوعه، مش حققت موضوعه. ما هو مقيد بعدم الحرام، وهذا حرام فنفيت موضوعه.
نعم 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 أحسن.
وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية. هلا الماتن بده يعطي، بده حسك ما فهمت، يريد أن يعطيك ماذا؟ أمثلة ثلاثة للورود. الورود على مستوى الفعلية الحكم، الورود على مستوى الوصول، والورود على مستوى الامتثال اللي هو بسميه السيد إبراهيم اللي بسميه التزاحم. عندنا ورود على مستوى الفعلية، ورود على مستوى الوصول، وورود على مستوى شو اسمه الثالث قلنا، على مستوى الامتثال فعلا. المثال الأول اللي هو الورود على مستوى الفعلية، هذا اللي ذكرناه من شوي. عندكم أنتو حكم يقول يحرم المكث في المسجد، طبعا يحرم المكث في المسجد أو يحرم الدخول بالنسبة للمسجدين الحرم المكة والمسجد النبي صلى الله عليه وآله. فعلى كل حال يحرم المكث في المسجد مطلقا، هذا حكم شهيد دليل. ودليل آخر يقول يجب الوفاء بالإجارة إن لم تكن على محرم. من الذي رفع موضوع وجوب الإجارة، وجوب الوفاء بالإجارة؟ الذي رفع موضوع وجوب الوفاء بالإجارة حقيقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فعلية حرمة المكث في المسجد. كون حرمة المكث في المسجد فعلية بحقك أيها الجنب باعتبارك مجنبا بالفعل، هي التي ماذا؟ رفعت موضوع ماذا؟ موضوع وجوب الوفاء بالإجارة. فهذا نسميه ورود على مستوى الفعلية، فيكون الدليل الوارد بفعليته رافعا لموضوع الحكم الآخر فعلا. مرة أخرى لا يكون الأمر كذلك فعلا في المقام، بل يكون الورود على مستوى الوصول. انتوا اذا بتلاحظوا انتوا أدلة قاعدة القرعة في الروايات، سوف تجدون ان القرعة في الروايات يقتنص بالروايات يقتنص منها قاعدة، ولو عند بعض الفقهاء يقبلون هذه القاعدة، تقول بان القرعة لكل امر مشكل، او يقولون بان القرعة لكل أمر مبهم، أو القرعة لكل أمر مجهول وما شاكل ذلك. يعني القرعة لكل أمر مجهول، لكل أمر مبهم، لكل أمر ما أدري فعلا مجهول وما شاكل هذه التعبير. فإذا موضوع الحكم بالقرعة إنما يكون هو جهلك، عدم علمك، إبهاء وقوع الإبهام وقوع الإشكال ما شئت فعبر. طبعا القرعة عادة نستعملها في الشبهات الموضوعية ولا نستعملها عادة في الشبهات الحكمية. إذا كان الأمر كذلك نقول هذه المسألة فعلا في المقام. بالي في حدا عم بيلعب بالإخوان شي؟ البيان أن موضوع قاعدة القرعة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كون الأمر أمرا مبهما، أمرا مجهولا. فحينئذ نقول هكذا، نقول إذا دل، إذا افترضنا مثلا أن هذا المال لم نعرف أن هذا المال لزيد أو لعمر، هل نستطيع أن نطبق القرعة أو لا؟ نقول هذا أمر مشكل، لا نعرف هذا المال لمن، فلنطبق القرعة. فأتت بينة وقالت هذا المال لعمر، فأتت بينة وقالت هذا المال مال عمر. سؤال، هل ارتفع بوصول البينة موضوع القرعة أو لا؟ نعم ارتفع، باعتبار أن البينة الحجة رفعت المشكل، وإذا ارتفع المشكل لم يعد موضوع القرعة متحققا. بل لم يعد موضوع القرعة متحققا، فلم يعد الحكم بالقرعة فعليا. وكما ترى فإن دليل القرعة قد ارتفع بوصول الحكم الظاهري، ولا نحتاج لرفع دليل القرعة أن تعمل بالبينة. هب أنك فاسق فاجر، شو العلاقة؟ هب أنك ما أدري شو، لا تريد أن تتعلم أحكام الله تعالى، سوي لك أنا بالنتيجة نفس أن تصلك البينة رفعت الإشكال، رفعت الإبهام، رفعت الجهل. ولذلك حينئذ نقول لم يعد هناك مورد للقرعة، فوصول الحكم الظاهري رافع للدليل القرعة. سؤالي لألك يا شيخ فضل، بدي أسألك سؤال أنا. لو افترضنا أنك أنت قطعت بأن هذا المال لزيد، هل تقول هذا ورود أو لا؟
لا، ليس بورود، لأن البينة هي لحكم ظاهري والقطع يعني لا يفيد.
ماذا تقول عنه إذا كان قطعت بأن زيد
أعطاه عنده؟
تقول هذا خارج عن مورد قاعدة القرعة تخصصا، لأن القطع حجيته ذاتية، وإيتت حجيته بجعل جاعل، بخلاف البينة فإن حجيتها ماذا؟ بجعل جاعل. لذلك ورود في البينة، أما في القطع تخصص. هلا تفضل شوك تسأل مولانا.
ما هو الفرق بين المثال الأول والثاني بالكثرة؟
المثال الأول ليس مجرد أن يصلك حكم الجنب يجعلك ماذا؟ يجعلك لا غير واجب الوفاء بالإجارة، لا يجب عليك الوفاء بالإجارة. متى يصبح وجوب الوفاء بالإجارة مرتفعا؟ عندما يصبح المستأجر جنبا. فلا بد أن يصبح الحكم فعليا، ولا يكفي أن يصله الجعل المولى. بخلاف الصورة الثانية، لا بد أن يصلك ويكفي فيه الوصول فقط، نفس وصول الحكم بالبينة هو الذي رفع الموضوع. أما هناك هب أنه وصلني حكم الله تعالى، وكل جنب يحرم عليه المكث في المسجد، ولم يكن زيد مجنبا، نقول يجب عليك الوفاء بالإجارة. فلا بد من فعل، نعم،
في الأول لا بد من تحقق الموضوع.
بلي، لذلك قلنا الأول يرفعه بفعليته، أما الثاني يرفعه بوصوله. بالي
شيخنا، يعني فينا نقول التخصص مقابل الورود، في تقابل بينات، وفينا نقول
مش تقابل، هني مثل بعض، لكن واحد خروج حقيقي تكوينا والثاني خروج حقيقي بالتعبد. مثال الثالث هو اللي هلكنا في تلك الأيام الغابرة عند الحديث عن كتاب التزاحم. إذا لو تذكرون وتعلمون وتلتفتون ما تتقدم معنا في بحث مسألة الضد، كان الحاصل هناك ثلاث مقدمات لعله هي الأساسية. الأولى بأنه في بعض الأحيان الإنسان تضيق طاقته عن امتثال تكليفين فعليين، في تكليفين فعليين، واحد يقول لي ماذا؟ يقول لي صلي، والثاني يقول لي ماذا؟ أنقذ الغريق. فهناك تكليفان فعليان وأنا عندي مشكلة في امتثالهما فعلا، وأنا غير قادر على عفوا امتثال كلا التكليفين. جيد. النقطة الثانية، عدم قدرتي على كل تكليف مشروط بالقدرة، وهذه القدرة التي يشترط فيها التكليف والجعل سميناها نحن سابقا بالقدرة بالمعنى الأعم، هي مو مجرد أنه يكفي لصدق عنوان القدرة أن يكون لك طاقة تكوينية على الإتيان بالفعل، بل أيضا يشترط معها عدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. فلذلك نستطيع أن نقول مسألة إن كل تكليف من تكاليف المولى مشروط بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. كل تكليف فعليته متقيدة بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. تذكر ولا لا؟ مين متذكر؟
نعم.
أحسنت سيد. فكل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. ومن هنا نستطيع أن نعمل قاعدة، كان سابقا تتذكروا البحث كانت خلاصة القاعدة ما هي؟ أنه حقيقة الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية في قرينة ارتكازية، أي حكم بيجي عندك دغري تقيده مباشرة، صلي إن لم تكن مشتغلا بتكليف أهم أو مساوي، صم إذا لم تكن مشتغلا بتكليف أهم أو مساوي، أي تكليف أي خطاب يريدك مباشرة تعطيه هذا القيد، تعطيه هذا الدمغ والختم من أول دخوله فعلا لعندك فعلا. إذا كان الأمر كذلك وحصل تزاحم بين تكليفين وأحدهما أهم، فحينئذ ماذا نقول؟ إذا وردك تكليف فعلي يقول لك صلي، ووردك تكليف فعلي يقول لك ماذا؟ أنقذ الغريق. إذا بقيت جالسا ولم تصلي ولم تنقذ الغريق، كم تكليف فعلي عليك متوجه؟
تكليفان.
فأنت الآن يجب عليك إنقاذ الغريق والصلاة. لكنك إذا قمت وهممت وتنحنحت ورقدت لإنقاذ وهممت إلى إنقاذ الغريق، ماذا يحصل؟
تعدم فعالية الأمر الآخر،
الصلاة. بمجرد أن تهم لإنقاذ الغريق يرتفع موضوع وجوب الصلاة. فلذلك الذي رفع وجوب الصلاة، الذي رفع موضوع وجوب الصلاة، ليس وصول التكليف ولا فعليته، بل ماذا؟ امتثالك للأهم. امتثالك للأهم هو الذي يرفع تكليف بالمهم. فنفس الامتثال، وإلا قبل ذلك قلنا سابقا تستحق معصيتين إذا أنت تركت التكليفين. إذا تركت التكليفين تستحق لي معصيتين في المقام، لأنك حكمين فعليان. لكن بمجرد أن تذهب إلى الأهم، حينئذ تسقط ماذا؟ فعلية المهم. فهذا ورود على مستوى الفعلية. لذلك تعرفون أنا على مباني الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وهذا مما كان يؤكد عليه دائما هو رحمة الله تعالى عليه، أن التزاحم يخرج على أساس الورود، أن التزاحم يخرج على أساس الورود، وأن امتثال أحد التكليفين رافع لموضوع التكليف الآخر فعلا. واضحة؟
التزاحم ليس قسيما للورود بل من أقسامه، صحيح؟
بل صار التزاحم هو فرع من، يعني مثال أو قسم من أقسام الورود، هو يكون امتثال التكليف رافع لموضوع مش لا الوصول ولا الفعلية. قال الماتن: وعلى هذا صح القول، عفوا، ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر، شو عندكم العبارة؟
هو
ثم أن ورود أحد
بلاي
عن الآخر يتم.
يتم عندك مش مش قاضي يتم عندك يتم.
عندك يتم كمان.
يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على أنحاء، منها أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد. يعني الأنسب أنه دغري حط المثال، لكن المات انفصل ما بين التنظير والمثال، ما أدري وش السبب. ومنها أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل، ومنها أن يكون رافعا له بامتثاله، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود بل يبقى كلا الحكمين فعليا. مثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب، عندكم كلكم كتاب كتب إدخال، شو معناتها العبارة هذه؟ وفي دليل حرمة إدخال الجنب، هي حرمة مكس المجنب أو حرمة دخوله في الحرمين، أما حرمة إدخال الجنب ما أدري فعلا، ما أدري، هذه تعبير غير واضح فقهيا فعلا. وكان بغى أن يقول دليل حرمة مكس الجنب في المسجد، أنسب هكذا يقول. مثال الأول دليل
المسجد الحرام ومدينة،
إيه بس حرمة الدخول مو الإدخال، حرمة دخول الجنب إلى مسجدين الحرم والمدينة. حلو، لا بأس إدخال جسده. بدك تعالجها من جهتين، بدك تصير هيك دليل حرمة إدخال الجنب جسده في المسجدين، مسجد الحرام ومسجد مكة، ومسجد الحرام ومسجد المدينة، وإلا فسائر المساجد لا يحرم الدخول فيها، الحرام في المساجد المكث، أما الدخول والدخول من باب والخروج من باب آخر فهو غير محرم كما قرأت في الفقه. دليل حرمة الجنب، دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعليته بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث. تعرفوا يمكن يكون نظر الماتن لهذه النكتة هي مثل حرمة الإعانة على الإثم، أنه كأنه أنت عندما استأجرت الجنب للإدخال في الدخول على المسجد كأنك أنت ماذا فعلت؟ أدخلته للمسجد، فكأنك أعنته على ماذا أو أمرته بالإثم، فبتكون الإدخال من قبل من؟ من قبل المستأجر، يعني تسبيب، يعني يكون المستأجر قد تسبب لوقوع الجنب في الدخول إلى المسجد، فيكون بغض النظر، بغض النظر حتى واحد يلائم من العبارة أتصور هكذا مقصوده، يعني بيصير حرمة إدخال يعني حرمة تسبيب الدخول إلى المسجد إلى الجنب إلى المسجد فعلا، لكن العبارة بتركب أحسن. يعني على كل حال دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية موضوعه صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك، يعني بعدم كونها إجارة على حرامين. مثال الثاني، الثاني هو أن يكون رافعا بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل. دليل الوظيفة الظاهرية مثل حجية البينة، الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة، يعني في قولهم القرعة لكل أمر مشكل، فموضوع القرعة كونه أمرا مشكلا. ومثال الثالث اللي هو عبارة، شفتوا أنه كل مرة بدلكم وهو عبارة، ما تذكر كالمثال تحت قسمه، اللي هو عبارة أن يكون رافعا له بامتثاله، دليل وجوب الأهم الذي يرفع بفعليته بوصوله لا بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم، كما تقدم في مباحث القدرة في مسألة الترتب. وقد يتفق التوارد من الجانبين، مسألة جديدة في هذه المسألة، الماتن يريد أن يطرح مطلب هو يعتبر من المطالب، هو صراحة هذه في مطلب عويص بعلم الفقه، هو مسألة أنه مثال المعروف المدرسي اللي هو عبارة أن هناك شخص قال لله، هو لم يكن قد حج بعده، قال لله علي ماذا أن أزور عرفة هذه السنة، فنذر أن يزور عفوا إمام الحسين في عرفة، فهذا قد نذر أن يكون في عرفة عند الإمام الحسين، فالنذر تحقق منه. بعد ما تحقق منه النذر ماذا حصل؟ حصلت عنده استطاعة للحج، حصلت عنده بعد ذلك استطاعة للحج، هذا ماذا حكمه؟ الآن عنده حكم فعلي يقول له ماذا؟ حج، لأن لله على الناس حج البيت من استطاع، وعنده من جهة أخرى ماذا؟ وجوب الوفاء بالنذر. كثير من الفقهاء قدم، كثير من الفقهاء قبل صاحب العروة بالخصوص قدموا دليل وجوب الوفاء بالنذر على دليل وجوب الحج. لماذا؟ قالوا لأن النذر أسبق، قالوا لأن النذر أسبق، وبما أن النذر أسبق فأنت عندما صرت مستطيع، عفوا، فأنت لم تكن مستطيعا للحج، أنت لن تكون مستطيعا للحج هذه السنة. ليش؟ لأنك مأمور بصرف قدرتك أين؟ في الزيارة، فكيف تقول أنك مستطيع للحج؟ فوجوب الوفاء بالنذر رافع لموضوع ماذا؟ لموضوع وجوب الحج فعلا، فقدموا الوجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج. هذا أنا سمع بعض الإخوان يفتكر أن هذه العلاقة بماذا؟ أن الإمام الحسين صلواته وزيارته ما لا العلاقة، لا بأفضلية الزيارة، ما العلاقة، هذا بحث فقهي. هذا
الله ينظر إلى
زوارك، بل هذه الأمور تقولهم بخطبة الجمعة، هلأ نحن عم نحكي أصوليا فقهيا نحن، أما هذه الأمور كلها بتحكيها بخطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. فإذا
مولانا اترك الزيارة والزوار واترك
المياه ما لكم مالك بالي. إذا كانت هيك المسألة، طيب واحد قال لله علي أن أكون يوم عرفة عند بيت أهلي، نذر ونذر صحيح افترضوه، ما بده يروح عند الإمام الحسين، نذر أنه ماذا؟ أن يذهب يتغدى عند أهله، وهذا أمر راجح، قال لله علي يوم عرفة أن أذهب وتغدى عند والدي، هذا كان نذره. ثم استطاع للحج، أيهما يقدم؟ هل يقدم الذهاب إلى والد وجوب الوفاء بالنذر، أو يقدم ماذا؟ يقدم الحج. قالوا بأن قالوا بأنه وجوب الوفاء بالنذر يرفع موضوع ماذا؟ الاستطاعة، لأنه أنت مأمور بصرف قدرتك في هذا اليوم على تناول الغداء عند أهلك، ولا تقدر حينئذ على ماذا؟ على الحج. لذلك قالوا بتقدم ماذا؟ بتقديم الوجوب الوفاء بالنذر على الحج. هذه المسألة محل إشكال عويص عند العلماء، خصوصا بعد ما التفتوا إلى قاعدة شرط الله قبل شرطكم، وصاروا يصوروا المسألة بماذا؟ بأمور مرتبطة بالتوارد بين الجانبين، يعني هذا وارد من جهة وهذا وارد من جهة أخرى. شو يعني التوارد بين الجانبين؟ وتفصيل هذه المسائل يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في ضمن هذا البحث اللاحق إن شاء الله تعالى. يعني عندما قال هذه العبارة هو قال وقد يتفق التوارد من الجانبين. إن شاء الله تعالى غدا نطرح هذه المسألة، هذه المسألة بعون الله تعالى. طبعا بالنسبة لوجوب الوفاء بالحج هو المقدم عند العلماء الآن، لعله إذا ما أدري كلهم أو بعضهم، بس جملة منهم يقدمون الحج الآن، لأنه حجة الإسلام هي لله، شرط الله، وجوب الوفاء بالنذر هو شرطك وشرط الله قبل شرطكم، فوجوب الوفاء بالنذر لا يمكن أن يزاحم واجبا أصاليا للمولى، ما كان واجبا بالأصالة للمولى لا يمكن لدليل وجوب الوفاء بالنذر أن يزاحمه بمقتضى قاعدة شرط الله قبل شرطكم. روايات طبعا،
بس هذا الزيارة بعد عرض وثنان، يعني إذا نفس الوقت حقق له الذهاب إلى الزيارة وقت حقق استطاعة الحج ووقت النذر، بيترك الصلاة وبيروح على الزيارة.
طيب شو بسوي؟ والحمد لله رب العالمين.